يستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. أما العنزة التي قد وردت في هذا الحديث فهي العصا، كان يضعها النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فوقها كما جاء في بعض الروايات الثوب حتى يستتر من الناس.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه.
واضح، فإنها تجزي عنه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار فليستطب، فل إيش؟ لا فليذهب، وين نحن نقرأ؟ فليذهب معكم، أنا قلت فليذهب، فليذهب معه أو فليذهب معه ثلاثة أحجار، ما في إشكال. واضح، بثلاثة، فليذهب معه بثلاثة أحجار أو فليذهب معه بثلاثة أحجار، أي يكون معه ثلاثة أحجار، فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها. فليستطب بها لماذا؟ فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه، أي ثلاثة أحجار. دلنا هذا على أن أقل من ثلاثة أحجار يجزئ؟ لا، أقل من ثلاثة أحجار لا يجزئ، لا بد أن يأتي بثلاثة أحجار وإن حصل الإنقاء بأقل من ثلاثة أحجار. واضح؟ إذا حصل الإنقاء بأقل من ثلاثة أحجار فإنه لا بد أن يأتي بثلاثة أحجار. واضح؟ قلت ولو حصل الإنقاء بدون الثلاث وجب الثلاث. واضح؟ راجع روضة الطالبين للنووي في المجلد الأول في 80 و100، في 80 و100. وقال في شرح مسلم، وقال في شرح مسلم في 200، في المجلد الثالث في 200. ولهذا وبهذا قال أحمد ابن حنبل، وبهذا قال أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور، أي قالوا أنها لا تجزئ أقل من ثلاثة أحجار.
ولا يجوز الاختصار على أقل من ثلاثة أحجار.
واضح، كما بينت لكم كلام النووي في ذلك.
سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة.
علمكم كل شيء حتى الخراء أو الخراء. الخراء جاءت هذه هي الرواية إذا كان اسم، والمصدر خراء. واضح؟ فيجوز النصب ويجوز الكسر، والكسر هو الأشهر، حتى الخراءة. فماذا قال؟
فقال: أجل، وقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
واضح، أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، نهانا أن نستقبل القبلة. وقد بينت لكم هذه المسألة في الدرس الماضي، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن يستقبل القبلة بغائط أو ببول، ولكن شرقوا كما في المدينة أو غربوا. وهنا ماذا نقول؟ شملوا أو جنبوا.
أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
واضح الشاهد، وهو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من هذا العدد. فهذا يعطينا أنه لا يجوز للمرء أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وإن حصل الإنقاء كما بينت لكم.
ولا يجوز الاستجمار بالعظم والبركة.
واضح، لا يجوز له الاستجمار، والاستجمار كالاستنجاء، الاستنجاء يأتي بمعنى الاستجمار. واضح، أي أنه يستجمر، أي يزيل النجاسة بماذا؟ بالعظم أو الروث، لا يجوز له. لماذا؟ لحديث
عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض.
نهى من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو يتمسح بعظم أو ببعر، واضح؟ وجاء في رواية في روثة الحمار فإنها ركس، أما العظم فقد جاء في حديث أنه طعام لإخواننا من الجن، واضح؟ هو طعام لإخواننا من الجن. لا، قد بينت أنها ركس، أي الروثة مطلقة، وأنه ما يجوز أن يستنجي بها وأن لم تكن نجسة. روثة الحمار نجسة، الروث مطلقا لا يجوز لك أن تزيل به النجاسة، لأنه أيضا لا ليس ركس، لأنه طعام أو زاد إخواننا من الجن، لا تخلط، واضح؟ هناك ركس، هنا ليست لأنها ركس، هنا لأنها زاد وطعام لإخواننا من الجن العظم، وهذه الروثة، واضح؟ وليس لأن روثة البعير نجسة أو روثة الغنم نجسة، لا ليست نجسة، لكن لا يجوز الاستنجاء بها. أو طعام دواب الجن، أحسن، طعام لدواب الجن. وسادس عشر كما بينت لكم، ولا يجوز له ذكر، ولا يجوز ذكر الله حال قضاء الحاجة، يعني وهو يقضي الحاجة لا يجوز أن يذكر الله. أما ليس هذا يعني أنه إذا دخل الحمام لا يجوز، لا، لا يجوز له، إنما المنهي عنه وهو يقضي الحاجة، وهو على حاجته يحرم عليه أن يذكر الله. ما الدليل على ذلك؟ قلنا للحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام، فدل هذا على أنه لا يجوز أن يذكر الله حال قضاء الحاجة. من أين أخذنا؟ لأن رد السلام واجب بإجماع العلماء، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك واجب في مقابل مكروه، وإنما ترك الواجب في مقابل محرم، وهو أنه لا يستطيع أن يذكر الله، لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أنزله في الأرض كما جاء في الحديث الصحيح. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يسلم على الرجل في هذه الحالة وهو يقضي الحاجة، فلهذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد عليه السلام في تلك الحالة. واضح أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، واضح، أي حالة كونه يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. لماذا لم يرد عليه السلام؟ لأنه في حالة يمنع فيها المرء من أن يذكر الله، لأن السلام اسم من أسماء الله، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام بسبب أن ذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الحالة محرم، لأنه ما كان ليترك واجب في مقابل مكروه، وإنما ترك الواجب في مقابل المحرم. واضح إلى هنا؟ أيوة، هي تتكلم، ما في إشكال، نحن نقول وقت قضاء الحاجة هو المحرم، واضح؟ وهو يقضي الحاجة لا يجوز له لهذا الحديث. ارفع صوتك. يجوز له، هو لما يريد أن يتوضأ سيتوضأ في الحمام، هل يسمي؟ نعم يسمي، لأن تسمية واجبة أو شرط، فيسمي وهو في ذاك المكان، لكن البحث في قضاء الحاجة وهو يقضي الحاجة هنا لا يجوز له أن يذكر الله. واضح الفرق؟ لا تخلطوا.
باب الثانية،
لا لا الكلام ما فيه إشكال، وإن كان الحديث الذي ورد، حياك الله، الحديث الذي ورد لا يخرج الرجلان يكشفان عن عوراتهما يتكلمان أو يتحدثان فإن الله يمقت ذلك، الحديث قد ضعفه الشيخ ثم رجع فحسنه، وإن كان الحديث حسن لكن العلة واردة وهي كشف العورة، كاشف، هذا كاشف عن عورته وذاك، وهذا يتحدث إلى ذاك، وهم على هذه الحالة، فإن الله يمقت ذلك، ليس لأجل الكلام، لأن بعض السلف كان الابن يقرأ على أبيه وهو يقضي الحاجة، فليس هناك دليل يمنع من الكلام المباح، ليس الكلام الذي هو فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. باب الآن يقول باب الآن واضح، ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، إلا آنية الذهب والفضة، واضح؟
فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال.
واضح؟ يحرم الأكل والشرب في أواني الفضة والذهب، في أواني الفضة والذهب، وهذا عام للرجال وللنساء. الذهب والفضة في مسألة الأواني يحرم للرجل وكذلك المرأة أن يأكل في أواني الذهب والفضة، لا فرق بين الرجل والمرأة. وبوب عليه النووي كما في مسلم على هذا بقوله: باب تحريم أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره. انتبه، الإمام النووي هو الذي بوب أحاديث الإمام مسلم، لأن بعضهم يظن أن التبويب هذا من مسلم، لا، هو التبويب من من؟ من الإمام النووي رحمه الله تعالى. فماذا بوب عليه؟ قال: باب تحريم أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، على الرجال والنساء. إذن يحرم للرجل وكذلك المرأة أن يأكل في أواني الذهب والفضة، وسنبين الحديث هذا، ذكره في شرح مسلم في المجلد الرابع عشر في 38، في المجلد الرابع عشر في 38. اقرأ.
عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة.
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا عام واضح للرجال والنساء، لا تشربوا.
ولا تلبسوا الحرير والثياب فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
ولا تلبسوا الحرير والديباج، وهذا خاص بالرجال. لماذا قلنا أن هذا الحرير خاص بالرجال، أي حرام على الرجال فقط وجائز للنساء؟ لأنه كما جاء في الحديث الصحيح الذي قد بين أن هذا الذهب حلال لنساء أمتي هو والحرير، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير قال: هذان حلال على نساء أمتي حرام على ذكورها، حرام على ذكورها، فدل أن الحرير جائز للنساء. وكذلك يجوز للرجل أن يلبس الحرير إذا اضطر إلى ذلك من باب العلاج، كما ثبت ذلك عن أحد الصحابة. والحرير هنا ليس مطلق الحرير، إنما الحرير الذي قد كان معلوم لديهم، الذي يخرج حرير الأصلي الذي هو يخرج من الزرع، واضح؟ الحرير الأصلي الذي كان معلوم لديهم. أما الحرير الآن الذي هو ليس بحرير أصلا، الذي يخرج من المشتقات النفطية مثلا، فهذا لا يدخل في هذا الحديث، وإن كان يسمى حرير، وإن كان يسمى حرير. أما الديباج فهو نوع من الحرير كما قال ذلك النووي رحمه الله تعالى في المجلد الرابع عشر في 47.
وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
واضح؟ وهذا حديث عظيم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب، والذي هذا اسم موصول يفيد العموم، أي أحد يشرب سواء كان رجل أو امرأة في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر في بطنه نار جهنم من شرب في إناء الذهب والفضة. وهذا وعيد وتهديد من النبي صلى الله عليه وسلم في أو عن أن يشرب الرجل والمرأة من آنية الذهب أو الفضة، وكذلك الأكل.
رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آلة فضة والذهب.
تقرأ كم؟
قال مسلم،
يعني نفس الحديث الأول.
قال مسلم: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسلم.
واضح؟ ليس هذا موجود إلا في حديث ابن مسلم.
قال الألباني رحمه الله تعالى: فهذه زيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة بالمعنى من حيث الدلالة.
واضح؟ وإن كانت صحيحة، هذه الزيادة التي هي ذكر الأكل والذهب، فهذه الزيادة قال أنها شاذة، هذا من جهة الرواية. أما من جهة الدراية، أي من جهة الحكم والمعنى، فهي صحيحة. واضح؟
لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة، وما هو ظاهر.
واضح؟ هذا هو، أو هذه هي العلة، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. اقرأ، انتهى الوقت؟ لا، لسه اقرأ إلا ربع، أريد نمشي.
الطهارة للصلاة.
واضح؟ ثم دخل المصنف رحمه الله تعالى في الطهارة للصلاة. الطهارة للصلاة، لأنه لابد لما انتهى المصنف من بيان أقسام المياه، ثم بين لنا النجاسات، ثم بين لنا كيفية إزالة النجاسات، ثم بدأ في سرد هذه الأحكام، أراد أن يبين لك أن ما ذكرناه من الطهارة وإزالة النجاسات إنما هو مبحث أيضا للصلاة، لأنه يشترط للصلاة الطهارة، والمقصود به الوضوء، المقصود به الوضوء هنا في الحديث. وإن كانت الطهارة عامة تشمل طهارة البدن وطهارة المكان وطهارة ماذا؟ طهارة الأرض وطهارة البدن، وكذلك طهارة الثوب، وكذلك طهارة الثوب، هذه الثلاثة أمور.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور.
لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل، وهذا نفي للقبول، أي أن الصلاة بغير الطهور أي بغير الوضوء غير مقبولة، مردودة على صاحبها. واضح؟ لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط الصلاة كما تعلمون.
والطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصهيل.
واضح؟ قال: والطهارة نوعان. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة بالماء، وهذه فيها أحكام، منها الوضوء ومنها الغسل وإلى آخره، والطهارة بالصعيد، وهو التيمم كما سيأتي.
ومن صلى بغير وضوء متعمدا
وهو آثم. لا شك، لا شك أن من تعمد أن يصلي بغير وضوء وهو مستحل فهذا لا شك أنه قد كفر، لأنه استحل ما حرم الله، هذا إذا كان يعلم بالحكم.
أولا الطهارة بالماء، الوضوء والغسل.
واضح؟ الطهارة بالماء قال الوضوء والغسل، الوضوء والغسل كما سيبين المصنف ذلك.
الوضوء صفة الحمران ولا أثنان.
ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الوضوء، في بيان الوضوء الذي هو الفعل، والوضوء بالفتح الذي هو الماء الذي يتوضأ به الذي عد للوضوء، كسحور وسحور. سحور الفعل، سحور ما يتسحر به، وضوء ما هو؟ الذي هو الفعل، فعل الوضوء. وضوء هو الماء الذي قد أعد للوضوء. واضح؟
الحمران عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء.
واضح؟ عثمان دعا بوضوء أي بماء للوضوء، فماذا قال؟ فتوضأ، ثم شرع لنا ثمران في تبيين الصفة فقال:
غسل كفيه ثلاث مرات.
وسنبين إن شاء الله هذه الصفات. أولا يغسل يديه ثلاث مرات، وسنبين ما هو الواجب وما هو الشرط وما هو الركن أو الأركان في الوضوء. واضح؟ هذا سنفصله، ما هي السنن، لأنه إذا ضبطنا أن هذا ركن وشرط وهذه سنن وواجبات علمنا كيف أو علمنا متى نحكم أن هذا الوضوء صحيح أو باطل. إذا فقد الركن أو الشرط الوضوء باطل، إذا فقد الواجب إذا كان متعمد فهو آثم، إذا كان بغير تعمد أي ناسي فالوضوء صحيح. السنن تعمد أو لم يتعمد فوضوءه صحيح، ولكن قد ترك فضل عظيم. قال: أولا فغسل كفيه ثلاثة، أي يغسل كفيه ثلاث مرات، يغسل كفيه ثلاث مرات، والكف يبدأ من هنا إلى آخر أطراف الأصابع، من الرسغ إلى آخر أطراف الأصابع، هذا هو الكف. ثم مضمض واستنثر، وسنبين هذا إن شاء الله أنه من كف واحدة. مضمض واستنثر الماء، واستنشق الماء أيضا من أنفه، هذا سيأتي، واستنثر كذلك، هذا من كف واحدة. كثير من الناس ماذا يفعل؟ يتمضمض ثم يلقي الماء، يتمضمض ثلاث مرات ثم يرجع ويستنشق الماء ثلاث مرات، نقول خطأ. السنة هي أن تأتي بالمضمضة والاستنشاق في نفس الوقت من كف واحدة، تحمل الماء في كف واحدة، تتمضمض وتستنشق وتستنثر باليسرى، كما سنبين هذا إن شاء الله بالتفصيل.
ثم غسل وجهه ثلاث مرات،
والوجه مأخوذ من المواجهة، وهو في الطول من منبت الشعر الأعلى إلى آخر الذقن، وأما من العرض فهو من الأذن إلى الأذن، من بداية الأذن إلى الأذن، هذا الوجه.
ثم غسل يده اليمنى،
وكثير منهم يخطئ، يبدأ في غسل اليد اليمنى من الرسغ، خطأ، إنما تبدأ من أطراف الأصابع، لأن هذه تسمى يد من أولها إلى أن تصل إلى المرفق، وإن كانت إلى العضد هذه يد، لكن هنا قد قال إلى المرفق، فينبغي ويجب عليك في هذا الغسل أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى المرفق، أي مع المرفق، كما سنبين هذه المسألة إن شاء الله. ولا تبدأ من الرسغ كما يفعل بعضهم، لا، إنما تبدأ من أطراف الأصابع إلى أو مع المرفقين. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، أي مثل اليد اليمنى. ثم مسح رأسه، وسنبين المسح أنه يبدأ من بداية الرأس، يقبل بهما ويدبر، يقبل بهما ويدبر، واضح؟ أي يبدأ من مقدمة الرأس إلى الخلف، ثم يرجع من الخلف إلى مقدمة الرأس بيديه، واضح؟ وسنبين هذه المسألة وما ورد في الباء برؤوسكم، هل هذه للتبعيض أو أنها فيها فائدة أخرى، هذا ما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم غسل رجله اليمنى، غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، أي مع الكعبين، يدخل الكعبين مع الرجل، واضح؟ وسنبين أنه لا بد من تخليل الأصابع في هذا الوضوء، وهذا سيأتي إن شاء الله.
ثم
غسل اليسرى مثل ذلك، مثل ما غسل اليمنى.
ثم قال: رأيت رسول الله،
هذا الشاهد واضح؟ اصبر، لما أتكلم اصبر. فماذا قال؟ هذا هو الشاهد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي. إذن هذا الوضوء الذي فعله عثمان هل هو فعل عثمان؟ لا، إنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا عثمان أراد أن يبين لهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالفعل، كما سنعطيكم ما في هذا الحديث من أحكام. اقرأ.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئه هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسا غفر له ما تقدم من ذنبه.
واضح. وهذا حديث عظيم، وهو أنه من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وسأتكلم على ما في هذا الحديث. قال ابنه
قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبق ما يتوضأ به أحد للصلاة.
واضح. هذا الوضوء أسبق أو أسبق ما يتوضأ به، قال أحد للصلاة، أحد للصلاة. قلت وفي هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى تعليم الناس السنة، تعليم الناس السنة، فإن عثمان لم يأتي هذا من عند نفسه بل رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحرص العلماء وطلاب العلم على تعليم الناس السنة، ينبغي للعالم وطالب العلم إذا تعلم سنة أن يعلمها الناس. من أين أخذنا هذا؟ من حديث عثمان، أن عثمان دعا بالوضوء ثم فعل هذا الوضوء أمام من؟ أمام الناس بالفعل. فينبغي على العالم وطالب العلم أن يعلم الناس هذه السنة. ثانيا، فيه أن التعليم بالفعل، فيه أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول فقط. التعليم بالفعل أبلغ، لأنه تتضح الصورة. واضح؟ لأن الصورة تتضح بالفعل، لما أقول لك يبدأ من هنا وينتهي من هنا أوضح مما لو قلت لك بدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين ولم أوضح لك. واضح؟ لأنه يشترك فيه القول والفعل، لأنه يشترك فيه القول والفعل. وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، التعليم بالقول والفعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، منها صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة فصلى على المنبر، حتى أنه إذا ركع نزل، إذا ركع وأراد أن يسجد نزل بعد الركوع إلى أسفل المنبر ثم سجد. في نهاية الحديث قال: حتى لتعلموا صلاتي، وفي رواية: حتى لتتعلموا صلاتي. واضح؟ فهذا تعليم بالفعل، وهو أبلغ إذا كان الفعل أو إذا كان القول يحتاج إلى بيان بالفعل، لأن بعض الأقوال تحتاج إلى بيان بالفعل، كما بينت لكم في صلاة ماذا؟ صلاة الخوف، قد بيناها لكم بالفعل لأنها أبلغ، ولو بيناها لكم بالقول ربما لم يعلمها كثير منكم. ثالثا، فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، حيث بلغوا هذا الدين ولم يتركوا شيئا. في هذا الحديث فضل الصحابة، علمونا حتى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمونا كيفية قضاء الحاجة و إلى آخره، لم يتركوا شيء رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، ولم يتركوا شيئا إلا بلغوه وبينوه، إلا بلغوه وبينوه رضي الله عنهم وأرضاه. رابعا، فيه فضل الوضوء، فيه فضل الوضوء وصلاة ركعتين بعده، فيه فضل الوضوء، فيه فضل الوضوء وصلاة ركعتين بعده. واضح؟ بأنه يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا توضأ مثل هذا الوضوء وصلى ركعتين. واضح؟ فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط، لكن بشرط أن لا يحدث فيها نفسه. هذا هو الشرط، أن لا يحدث في هاتين الركعتين نفسه، يعني تكون بخشوع، تكون بخشوع. والمقصود بحديث النفس، والمقصود بحديث النفس هو الوسواس، هو الوسواس الذي يستطيع الإنسان دفعه. واضح؟ الوسواس الذي يستطيع الإنسان أن يدفعه، أما الوسواس القهري فلا. واضح؟ أي أنه يستطيع دفع هذا الوسواس، بخلاف الوسواس القاهر، بخلاف الوسواس القاهر الذي يطرأ على الإنسان ولا يستطيع، ما يخطر في باله إلا أنه فكر في كذا، هذا قهري، لكن فكر ويستطيع أن يدفع دفع. واضح؟ لا يحدث بهما نفسه، هذا المقصود. قلنا بخلاف الوسواس القاهر الذي لا يمكن للإنسان أن ينجو منه، فإنه لا يدخل في هذا. واضح؟ فإنه لا يدخل في هذا الحديث. خامسا وأخيرا ونختم به الدرس إن شاء الله، في فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فيه فضل الاتباع وفضل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة، في الصغيرة والكبيرة، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي. واضح؟ من توضأ نحو وضوئي هذا، فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. والله تعالى أعلى وأعلم. هنا يقول غفرانك، بمجرد أن يقوم من هذا المرحاض ويتحرك يقول غفرانك. واضح؟ إيه في الحمام، إيه ما في إشكال. وياك إن شاء الله. هات. عشرين درهم ذهب هي من المحال. وين هذه الساعة بعشرين درهم ذهب؟ الساعة المطلية بالذهب ليست بذهب، إنما البحث في الذهب الخالص هو الذي يحرم على الرجال. أما إذا أخذ الإنسان ساعة مطلية بالذهب فإنه لا يدخل في هذا التحريم، لكن لا ينبغي للإنسان أن يوقع نفسه في أنظار الناس فتظن الناس أنه يلبس ساعة ذهب. واضح؟ أما أنه من جهة الجواز فإن الحرام إنما هو الذهب الخالص، أما الساعة المطلية بالذهب فلا إشكال فيها إن شاء الله. لا، نحن نقول الذهب أو الفضة، هذا هو البحث. أي ما في إشكال، المذهبة هذه من الخارج ما في إشكال، لكن نقصد ذهب. ما يبيع لك أصلا هو آنية مذهبة حتى تأكل فيها، إنما للزينة فقط. ونبهتني على مسألة، وهي أن هل يجوز الإنسان أن يشتري آنية الذهب والفضة؟ نعم، إنما البحث في الأكل والشرب، فيجوز له أن يشتريها ويقتنيها ويحفظها كحفظ لبيع لشراء. واضح؟ أما الأكل والشرب فلا، أي لا شك إذا كانت قد بلغت النصاب وحال عليه الحول. ذهب مطلق. تقول هل يجوز الأكل والشرب في آنية المطلية بماء الذهب؟ هذا قد سبق الجواب عليه كصاحبه، أنه المحرم هو الذهب الخالص، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يوقع نفسه في هذا. المحرم هو الذهب الخالص. واضح؟ لا، نفس الحكم، الذي لا يجري فلا، سواء كان صغير أو كبير. البحث ليس في الحجم، البحث في الجريان وعدم الجريان. لا ينبغي للإنسان حتى لا يودي بغيره، يجوز، نقول يجوز ليس محرم، لكن نقول لا ينبغي للمرء أن يفعل ذلك حتى لا يضر غيره. ما هي؟
ايش
اقوام مصريه بيدها الخالق
كاس
غالية الثمن
كؤوس مش كيسان مطلية او ذهب
يخلص من الذهب يعني معروف عليه كذا يعني ليس مش للذهب اقوام مطلية بيدها الخالص حتى يقول أخونا حتى إذا كسرت ممكن يذهب إلى الصائغ
أيوة جبعة ولكن كسرت جبعة
ممكن يستنسخ منها
لا يتركها الإنسان أولى حتى ما يقع في التحريم وإن كان التحريم منصب على الذهب الخالص احفظوا هذا ليس المطلي تقول يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام إخواننا من الجن إنهم مسلمون أي نعم الجن منهم المسلم ومنهم الكافر وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أطلقت الأخوة إنما يراد بها أخوة الإسلام فهذا هو المراد ثانيا هل حكم الاستنجاء بالشمال واجب أقول أن الحكم الاستنجاء بالشمال جائز أما اليمين حرام ولا نقول واجب لأنه إذا استطاع أن يزيل النجاسة بغير استخدام اليد جائز لكن هذا هل يستطيعه أحد إن كان وإن لم يكن فإنه ما يستنجي إلا بشماله وسنتكلم إن شاء الله على الاستنجاء بالحجار ربما أيضا لا مضينا عنها فإنه لا يجوز له أن يستنجي بيمينه أما بالشمال فهذا جائز ولا حرج إن شاء الله لأنه ليس منصب عليه الحديث ولا يدخل في الحديث أصلا واضح فيجوز له أن يستنجي بشماله هل يجوز قبول هدايا النصارى في أعياد المسلمين أم نردها أم نردها نقول أما قبول هدايا النصارى فالأصل أنه لا يجوز أن تقبل هدايا الكافر إلا من جهة واحدة وهي من باب تأليف القلوب إذا شعرت أنك ستؤلف قلوبهم فبها ونعمة أما إذا شعرت أنه ربما يستهين بك ويحتقرك بهذه الهدية فلا واضح أما إن شعرت أنك إن قبلت هذه الهدية أن هذا ربما يؤدي بل هو مدعاة إلى الإسلام فبها ونعمة وإلا فلا لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فأخشى أن تصبح هذه الهدية سبب في حب هذا الكافر واضح لأن في الهدية المحبة فأخشى أن تؤدي إلى حب هذا الكافر فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ هذه الهدية إلا من هذا الباب فقط وهي من باب الدعوة إذا شعرنا أن هذا الرجل سنكسبه من هذا الباب وإلا لا نأخذ حتى نبين له عزة الإسلام وذل الشرك وأهله
في مسألة المسجد فقط التحريم والرسول لها عند التبول يمسكه اليمين عند التبول التحريم
ايش السؤال؟
المسجد فقط هل هذا يطلق على غير التبول؟
ايش اللي يطلق على
بعضهم قيد بالحائل بعضهم قال لا مطلقا
ايوه ايش السؤال؟
ما يجوز يعني مس التقر اذا مس التقر فقد انتقض الوضوء
ايش سؤالك؟ هذا سيأتي المبحث هذا سيأتي مس الذكر هل هو ناقض للوضوء هذا مبحث ربما يذكره المصنف وسيأتي أما البحث في حال البول واضح فأما السؤال الذي قد ذكرته فقد قلت لكم حتى نبين لهم أنه أن الإسلام عزيز ونبين لهم ذل الكفر إذا كان الماء يجري وتأمن أن لا يرتد عليك البول فجائز وإلا فلا يرتد عليك لا ما تفعل هذا الفعل حتى وكنت ستغسل هذا المكان لا ينبغي لك أن تجعل هذا البول يرتد عليك واضح أي كيف سيغسل على طول أي إذا كنت تقول تأمن يعني ستبول في مكان سيمشي فيه الماء ولن يقف واضح هل من السنة هذا آخر سؤال هل من السنة أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند رمي العظم حتى يأكله الجن المسلم فقط. نقول أما العظم وما كان في حكمه فإنه إذا سميت عليه عند أكلك أصبح زاد لإخواننا من الجن المسلمين. أما رمي وتسمي ولا ترمي وتسمي هذا ليس لم يرد في السنة فيما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. إيش يفعل به؟ يحاول يبحث حتى يزيل. إياك. لا لا هذا من المحدثات في الأمور ما يجوز. أي نعم بدعة. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على أو دخلنا في كتاب الطهارة للصلاة، وبينا لكم أن الوضوء شرط لصحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، فلا تقبل صلاة بغير طهور أي بغير وضوء. وبينا لكم الفرق بين وضوء ووضوء، وبين طهور وطهور، وبين سحور وسحور، وأن وضوء للفعل والوضوء للماء الذي يتوضأ به. وتكلمنا أيضا على حديث عثمان لما توضأ بفعله رضي الله عنه، أظن إلى هنا وصل بنا الكلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شروط الصحة.
شروط الحديث،
قرب الجهاز. أيوه.
أولا النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الأعمال بالنيات، ولا يشرع التخلف بها لعدم وجوده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أولا قال من شروط الصحة النية، والنية شرط لكل عبادة، لا توجد عبادة بغير نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فحصر جميع الأعمال بماذا؟ بالنية، أي أنه لا يوجد عمل بغير نية. وقال المصنف رحمه الله تعالى ولا يشرع التلفظ بها، لماذا؟ قال لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية وقال نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي أو نويت أن أفعل كذا وكذا، ولم يرد هذا أيضا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من سار على نهجهم إلى يوم الدين، لأن هذه محدثة، أي التلفظ بالنية، التلفظ بالنية من البدع المستنكرة، لأنه لم يرد التلفظ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ورد لنقل، لأن هذا من الأمور التي تقتضي الدواعي أن ينقل، فإذا لم ينقل دلنا على أنه لم يرد. هذه قاعدة يذكرها أهل العلم، وهي أنه إذا لم يرد والدواعي تقتضي على نقله دلنا هذا على أنه لم يرد، لأنه لم ينقل، لأنه لو ورد لنقل. وقد بينت لكم تروك النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا
هذا التلفظ يدخل في ترك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المقتضى موجود والمانع منتفي. المقتضى للتلفظ بالنية موجود، أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتلفظوا بالنية. وهل هناك مانع يمنع من أن يتلفظ صلى الله عليه وسلم بالنية؟ لا، لا يوجد مانع. فدلنا هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التلفظ بالنية لأنها لا تشرع، فيجب أن يتبع هنا، لأن هذا داخل في ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت لكم في أول الكتاب أظن السنة التركية، لما قسمت السنة إلى 4 أقسام وذكرت منها السنة التركية، وبينت لكم أنها تنقسم إلى 3 أقسام، وهذا من القسم الذي هو لا يشرع، أي بل أقول يجب أن يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي في تركه، في تركه هذا، كالأذان للعيدين. واضح؟ كالأذان للعيدين المقتضى موجود أن يؤذن، وهو أنه يدعو الناس صلى الله عليه وسلم، أو يدعو الناس إلى الصلاة، فإذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه غير مشروع، وعلى ذلك فقس. فمن هذا الباب قال علماؤنا رحمهم الله أنه لا يجوز التلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة محدثة منكرة، بدعة محدثة منكرة من هذا الباب، وما ذكرت لكم من هذه الأوجه. وهذه فائدة الأصول، أنها تطبق في هذا المكان وتتضح لك المسائل بهذا العلم. ثم قال المصنف:
ثانيا التسمية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يدخل اسم الله عليه.
هنا صدر المصنف رحمه الله تعالى التسمية لأنها شرط، وحق له ذلك، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون في هذا الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء. إذن هنا نفي، والأصل في النفي أنه يقتضي نفي الصحة أو نفي الذات أو نفي الحقيقة. أما نفي الكمال إن جاء الدليل ودل على أن هذا نفي للكمال صرنا إليه، وإلا نبقى على الأصل وهو من نفي الصحة في العبادات. واضح؟ وإن كان نفي الحقيقة غير مستحيل، أو نفي الذات، لو جاءنا رجل قال: أنتم تقولون لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الرجل لم يتوضأ وصلى بغير وضوء، إذن الذات موجود وأنتم تقولون لا صلاة. نقول: نعم، لكن نعني بالذات الذات الشرعي، أي لا صلاة شرعية موجودة. واضح؟ لا صلاة شرعية، فنحاجه من هذا الباب، فنقول: لا صلاة شرعية موجودة لعدم وجود الوضوء. واضح؟ إذن إن قلنا بنفي الصحة أو قلنا بنفي الذات، في نهاية المآل أو المطاف هو واحد، وهو أنه